التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوين. طهران تؤكد جديتها في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد 3 جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي، والدفاعات الجوية تسقط أغلب الصواريخ. قوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء محافظة حلب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن حكومته تعمل لإصلاح بؤر الفساد الاقتصادي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الاقتصاد الحكومي والذهاب نحو تنشيط عمل القطاع الخاص. وشدد رئيسي على ضرورة الاستفادة من كافة وجهات النظر وحتى الناقدة منها للوصول إلى نقاط مشتركة، مضيفا بأن هناك قرارات اقتصادية صعبة من المقرر اتخاذها من أجل النهوض بالاقتصاد الإيراني. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان جدية طهران في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن طهران تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق. من جهته قال بوريل إن هناك طريقا جديدا لمواصلة الحوار والتركيز على الحلول، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة جهوده في الاتصالات الجارية للتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إيران جادة للوصول إلى اتفاق مستديم في محادثات فيينا، وتمتلك حسن النوايا والإرادة لتحقيق ذلك. تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. أمير عبد اللهيان أشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، وقال إنه تم بحث مبادرات إيرانية خلال هذه الزيارة، معربا عن تقديره للجهود البناءة التي يبذلها بوريل ومورا في هذا الصدد. من جانبه شدد بوريل عزمه على مواصلة الجهود لتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة جيدة. وفي ألمانيا أبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة في حال طلب منها ذلك، لافتا إلى أن دولة قطر مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا في أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.
هناك أهمية كبيرة في التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية، ونهج دولة قطر الدائم هو دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي موسكو شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنه لا بديل عن الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن زيارة مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لطهران كانت إيجابية، كما أشارت إلى أن الاتصالات بين أطراف محادثات فيينا لم تنقطع، وأن الدول والأطراف تواصل جميعها العمل الجاد في هذا المجال. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية، رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة إلى إيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة. لفت العميد يحيى السريع في تغريدة له إلى أن العملية تمت باستهداف صاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان. وشدد العميد السريع على أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم جدية والتزام قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام. استشهد 3 جنود سوريين جراء عدوان صهيوني على بعض النقاط في جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب العاصمة دمشق، مضيفا أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت غالبيتها. أعلنت سرايا القدس كتيبة جيني صباح اليوم عن تصديها للقوات الخاصة الصهيونية التي حاولت التسلل إلى المدينة. ونعت سرايا في بيان لها الشهيد المجاهد أمجد وليد الفايد الذي ارتقى في ساحة المواجهة والتصدي للقوات الصهيونية التي حاولت التسلل للمخيم، مؤكدة أن محاولة الاحتلال المجرم وإرهابه لن تنال من عزيمة المقاتلين. يذكر أنه ارتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بداية العام الجاري إلى 20 شهيدا، نفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين صهاينة. واصل أهالي السنابس في البحرين اعتصامهم اليومي على الشارع العام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. ورفع المعتصمون صورا للقيادة السياسية المعتقلة ولآية الله الشيخ عيسى قاسم ومعتقلين من البلدة منددين باستمرار اعتقالهم وداعين للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. ومنذ حوالي عام يعتصم أهالي السنابس بشكل يومي في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد. أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أنهت 9 سنوات من حكم المحافظين. وأدلى الأستراليون اليوم بأصواتهم لاختيار ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدا في مجلس النواب لمدة 3 سنوات. وبحسب القانون فإن الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالغالبية في مجلس النواب يعتبر مسؤولا تلقائيا عن تشكيل الحكومة. أعلن الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر دفعة من المقاتلين. من جهتها أكدت كتيبة أزوف الأوكرانية أن القيادة العسكرية في كييف أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود، مشيرة إلى إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من المصنع. وكانت القوات الروسية أجلت 10 المدنيين من مصنع أزوفستال في الشهر الجاري تحت رقابة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد جديتها في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد 3 جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي والدفاعات الجوية تسقط أغلب الصواريخ. قوة اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء محافظة حجة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد و وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل أينما كنتم، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج القضاء العراقي وحياديته فوق النزاعات السياسية. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند القضاء العراقي الذي يحظى لربما بدعم العراقيين فيما يبدو في المسائل السياسية وتسييس بعض المواقف القضائية في هذا الأمر. وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في لقائنا لهذا اليوم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والرسائل الصوتية المسجلة وكذلك النصية المكتوبة على رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. من الضروري لأي نظام سياسي وجود مرجعيات تكون محط رضا الجميع
من القوى السياسية والاجتماعية الناشطة في البلاد، وتعتبر السلطات القضائية مرجعا مهما ومثابة مثابة يعود الناس إليها عند الاختلاف على الكثير من التفاصيل، فتمثل باستقلالها وحياديتها نقطة اطمئنان جامعة لمختلف التوجهات وخصوصا عند الاختلاف وتعدد وجهات النظر. بيان القوى القضائية الخميس أكد حقيقة لموقف القضاء العراقي وحياديته بعد أن اتهم من قبل أحد الشخصيات السياسية بانحيازه لطرف سياسي في النزاع المتجدد بين القوى السياسية العراقية. قرار القضاء باستخدام هوشيار زيباري الوزير الكردي الذي أطاح بترشيحه لرئاسة الجمهورية حكما قضائيا بعد مهاجمته للقضاء أكثر من مرة، ربما يفتح نار المحاكمات على الذين يهاجمون القضاء دون دليل. تغريدة السيد الصدر الأخيرة التي انتقدت القضاء واستقلاله أثارت ردود أفعال واسعة، لأن السيد الصدر نفسه سبق وأثنى على استقلال القضاء العراقي وحياديته حينما كان القرار لصالح تمرير نتائج الانتخابات ورد الطعون التي تقدم بها نواب وأحزاب أكدوا تزوير نتائجها. لذلك جاء انتقاده للقضاء بعد تفسير كلمة حكومة تصريف الأعمال اليومية مرتبطا بالقانون الذي يحاول التيار الصدري وحلفائه تمريره رغم الانتقادات الواسعة له من قبل الخبراء. من طرفه دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى دعم قرارات القضاء وعدم التعامل معها بانتقائية، مؤكدا وجوب احترام السلطة القضائية والإقرار بحياديتها وحيادية قرارات المحكمة الاتحادية سواء صدرت لصالح هذا الطرف أم ذاك أو خالفت رغبة هذا الطرف أم ذاك. وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية قول الحق وجعل الله هو الرقيب بلا خشية من لومة لائم ولا مجاملة لطرف على حساب الحقيقة والواقع، وعلى جميع السياسيين وغيرهم الرضا بالقرارات القضائية. وفي رد على بعض المواقف المختلفة عليها بين القضاء العراقي والأحزاب الكردية، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أن الحكومة المحلية بأربيل لم تسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات سواء كانت المتعلقة بتصدير النفط أو المنافذ، وأن موقف المحكمة الاتحادية من نفط كردستان دستوري وقانوني. الخلافات على بعض القوانين وتفسير بعض المواد القانونية أو النصوص الدستورية يجعل القوى السياسية بين رابح وخاسر من قرارات القضاء وتفسيراته، ولكن أن تثني على القضاء حين يتفق معك وتنتقده حين يختلف يعني أنك تريد القضاء لك وحدك ولصالحك دائما. يختلف العراقيون على الكثير، ولكن هل يقبل العقلاء أن يختلف أحد على ركيزة مهمة في النظام السياسي الأمني وهي استقلالية القضاء واحترام قراراته؟ نعم مستمعينا الكرام، ونحن نحييكم في لقائنا هذا عراق الرافدين من جديد، ومحور حديثنا القضاء العراقي وحياديته فوق النزاعات السياسية. سوف نتوقف عند انتقاد البعض لقرارات القضاء العراقي حين تأتي في غير صالحهم طبعا، وفيما يخص بقرار استخدام هوشيار زيباري تصعيدا في الصراع السياسي لربما يكون هو إجراء قضائي بحت، وهل يمكن القول أن القضاء بدأ يدافع عن وجوده بعد تطاول حقيقة العديد من السياسيين على استقلال وحيادية هذا القضاء؟ وهناك دعم من قبل السيد نوري المالكي للقضاء ومطالبة لجميع السياسيين باحترام القرارات القضائية حتى لو خالفت رغباتهم، وحين يأتي القرار القضائي الذي يخالف الشخص أو ذوق الشخص أو مصلحة الشخص ماذا يجب أن يفعل أي سياسي عراقي؟ لربما تكون هذه أهم الأسئلة التي نحن نتحدث عنها. أنتقل إلى بغداد، وفي هذه اللحظات يلتحق برك بنا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، شكرا جزيلا له على هذا الحضور. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا زميلي عن آخر أوضاع الملفات السياسية العراقية وتحديدا ملف القضاء العراقي المستقل، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أخي العزيز وحيا مستمعي إذاعة الطهران الكرام في كل مكان.
أهلا.
وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة العراقيون يختلفون على الكثير من التفاصيل، يختلفون على الكثير من الملفات، ويعبرون عن رأيهم بحرية وبصراحة. اليوم في تشييعهم الشاعر مظفر النواب كان هناك استقبال رسمي للجثمان والوصول به من المطار إلى الاتحاد الأدباء والكتاب. قام متظاهرون برجم موكب رئيس الوزراء واضطره هذا إلى الخروج من الموكب ومن التشييع.
نعم.
يعني بالطريقة في التعبير العراقي عن خلافات التكاد تكون حادة وفي بعض الأحيان يعني قاسية. الخلافات على ملفات القضاء خلافات تفصل رجال الدولة والسياسيين الكبار عن السياسيين الذين يريدون كل شيء لصالحهم. فبالحقيقة المواطنون العراقيين يعرفون أن من يقف مع القضاء ومن يقف مع ممثل الدولة يعبر عن هويته الوطنية وفكرة الناقش في بناء دولة. من يحتاج إلى بناء الدولة عليه أن يتحمل قرارات القوى القضائية وإن كانت تخالفه أحيانا. للأسف بعض الشخصيات السياسية في الحالة العراقية ومن خلال متابعتي لجمهور العراقيين وحضوري في من جميع التواصل الاجتماعي الواتساب والفيس وغيرها لاحظت بوضوح انتقاد للشخصيات التي انتقدت القضاء فيما امتدحته في مواقف أخرى بسبب بعض الأحكام التي كانت لصالحهم. مثلا الذين كانوا يدعمون الانتخابات ويعترضون على نتائج الانتخابات وقدموا أدلة، حينما جاء القرار يعني ليس لصالحهم وأمضت المحكمة الاتحادية الانتخابات لم يشتموا القضاء ولم يقولوا أن القضاء غير نزيه، قالوا سنقبل بقرار المحكمة الاتحادية. هذا القوى التي تشكل الآن أكثر قوى الإطار.
نعم.
كلها قبلت قرار القوى القضائية، بينما بعض القوى الآن حينما تم رفض قانون الطوارئ الغذائية باعتباره خروج عن صلاحية الحكومة، لأن الحكومة الدستور العراقي صنف الحكومة في هذه المرحلة بأنها حكومة تصريف أمور يومية لا يمكن أن تذهب إلى خطوات مهمة وكبيرة. فبالتالي المحكمة الاتحادية فسرت النص الدستوري ليس أكثر، أثار انزعاج بعض القوى وتحدثت بشكل سلبي. القادة الكرد منذ فترة يهاجمون القضاء العراقي لأنه أيضا أفقدهم حقانية تصدير النفط خارج الحكومة المركزية. استدعوا الزباري، القضاء العراقي استدعاه أشياء الزباري لأنه يعني أكثر من مرة تحدث بشكل سلبي عن القضاء.
نعم.
السياسية العراقية تدلي بدلوها بالأحداث، ولكن المواطن العراقي يفرز بين الشخصيات التي تمثل الخط الصحيح في الدولة والإدارة والخط الانتهازي الذي فقط يريد المنافع ويريد القرارات كلها
لصالح.
نعم.
بوادر الخروج في الأزمة السياسية العراقية كيف تنظر إليها الزميل محمد سعيد؟ كانت هناك بعض اللقاءات بين الوطني الكردستاني والديمقراطي، يعني هل لربما نشهد أحداث جديدة في الأيام القادمة؟
سمعنا أخبار كثيرة عن مبادرة للسيد البرزاني يطلقها للسياسي، وسمعنا أن هناك زيارة يقوم بها للجمهورية الإسلامية، ويعني لحد الآن لم يبدو شيء من الناحية الواقعية. الآمال يعني لا ترتبط بالتصريحات وإنما ترتبط بالسياسات الواقعية. سمعنا أكثر من مرة عن موقف الإطار مع التيار وغيرها، ولكن من الناحية الواقعية لم يتحرك المسار السياسي خطوة إلى الأمام لحد الآن، وربما سيكون الذهاب إلى إعادة الانتخابات أحد الخيارات المطروحة بقوة في المرحلة المقبلة.
نعم. شكرا جزيلا زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد. ألف تحية على هذا الحضور الطيب. حياك الله.
حياك الله. مرحبا.
أهلا بكم.
شكرا لكم.
نعم، التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونحن معكم في لقائنا عراق الرافدين، والذي نتحدث فيه عن القضاء العراقي وحياديته فوق النزاعات السياسية. في هذه اللحظات وصلتنا مشاركات ومساهمات عبر تطبيق الواتساب، أود أن أتوقف عندها واستمع إليها أو أقرأها. الشكر وتحية للأخير الفاضل العزيز أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة، الذي كتب لنا يقول في مساهمته في هذا البرنامج: تحية طيبة لكادر الإذاعة وأهلا بكم وشكرا جزيلا على هذا الموضوع. ما زالت عين الأسد مفتوحة وما زالت الحرير موجودة وكذلك وكر التجسس في المنطقة التي سموها خضراء، ولا استقلال ولا للقضاء ولا للمجلس النواب ولا لرئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية، وهذا ما يثبته الواقع في العراق والذي يريده اليهود والأمريكان، تمزيق الشعب وجعلهم في صراع دائم بينهم أحرار العراق والحشد الشعبي المقدس هم الذين فيهم الأمل في تحرير العراق واستقلاله وخلاصة من المحتلين وخلاصه من المحتلين وعملائهم والذين يدعمون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. سلامي لكل المؤمنين في العالم. ألف شكر وتحية أخي الكريم أبو عمار على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه المساهمة إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. حكام العرب والبعض من المسلمين دائما نسمع منهم باستقلالية القضاء، لكن القضاء في هذه الدول تابع لهم 100%، ولكن هنا الفائزون بانتخابات يحركون القضاء كيف ما شاءوا. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا، مساهمة نحترمها، والفتحية لصبحي على أرسال هذه المشاركة. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولضيوفك وللمستمعين الأكارم في برنامج عراق الرافدين، ومساهمة صوتية أيضا بعثها بصوته مسجلة استمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته، هذه المبادئ الثلاثة إذا توفرت في القضاء العراقي كانت قراراته وأحكامه عادلة ومحترمة من جميع الأطراف، وتسمو فوق كل النزاعات السياسية التي تجري بالعراق. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء لإرسال هذه المشاركة والمساهمة، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا. أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا ويقول رأينا القضاء العراقي عندما أراد الحكم فيما يخص بمسألة الانتخابات وبعض الآراء التي انتقدها البعض وقال إنها مزورة في الانتخابات، كيف جاء بالحكم، وقد عجب بعض الفئات السياسية التي كان لصالحها هذا القرار، ولكن عندما يأتي هذا القرار القضاء العراقي غير صالحهم فهم ينتقدون هذا القضاء ويقولون إنه غير حيادي، إنها مسألة صعبة وعصيبة فلا يمكن أن ترضي الناس بآرائهم المختلفة، ولكن يجب على الفئات والأحزاب السياسية المختلفة أن يفهموا أن القضاء العراقي مهم، وأنكم تقولون هكذا على القضاء العراقي هذا يضعف الدولة العراقية بشكل عام. شكرا جزيلا أبو محمد من العاصمة طهران على مساهماتك معنا ومشاركتك في هذا البرنامج. انتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم لأرحب بضيفي الأخ الكريم الدكتور هاشم الكندي الباحث في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، التحق بركبنا. دكتور أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وشكرا لشرفتكم.
الله يبارك فيك دكتور. دكتور، يحظى القضاء العراقي بدعم العراقيين وفيما يبدو مؤخرا أن هنالك محاولات لتسييس بعض المواقف القضائية، كيف تفسر انتقاد البعض لقرارات القضاء حين يأتي في غير صالحهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القضاء العراقي هو المفصل والفاصل ما بين الخلافات السياسية والخلاف في تفسيرات القوانين، وهو كان دائما ذو موقف مشهود، وأيضا كان حاضرا في تفسير وفي بيان كثير من القوانين حتى مع الأزمات السياسية، وتحديدا مع ما حصل في الفترة الأخيرة بعد نتائج الانتخابات وما جرى فيها. كان هنالك لجوء كامل إلى المحكمة الاتحادية التي أقرت الانتخابات ونتائجها رغم الاعتراضات، ولكن البعض للأسف بمنح جديد أصبح ينتقي التعامل مع المحكمة الاتحادية ومع القضاء العراقي. عندما يكون القرار بجانبه أو يصب بمصلحته أو يأتي مع رغباته فإنه يمدح القضاء ويكيد للقضاء الصفات الاستقلالية والسيادية والمهنية، ولكن ما أن يأتي قرار بخلاف رغبته بخلاف مصالحه نجده يتحول إلى متهجم على القضاء، أن القضاء يتعرض إلى ضغوطات وإلى تسييس، بل إنه يدعو الشارع للتحرك ضد القضاء. هذا يبين على أن البعض لا يتعامل لا بمهنية مع المؤسسات القضائية ولا يؤمن بالفصل ما بين السلطات، وهذا أمر أيضا فيه خطورة، لأننا إذا هاجمنا القضاء فما بقي من حاجز في احترام مؤسسات الدولة. ولهذا أيضا هذا يفتح بأبواب جديدة، ولكن البعض بسبب الفشل السياسي، بسبب فشل المشاريع التي يتبناها والتي هي في بعض توجهاتها وطروحاتها غير قانونية وغير دستورية،
نعم،
أصبح يهاجم القضاء، لأن القضاء يذكر بالخروقات الدستورية، يذكر بمن يلجأ إلى طرق غير قانونية بتحقيق ما يريده أو بتحقيق بعض المشاريع.
نعم، واضح كلامك.
كان هذه المواقف، ولكنها أصبحت مواقف مميزة ومعروفة للشعب العراقي، الذي هو يقول لا بد من احترام القضاء، ولا بد من أن يكون موضع القضاء محترما ومعترفا به من الجميع.
نعم، هل ترى في قرار استقدام هوشيار زيباري تصعيدا في الصراع السياسي هذا الأمر، أم هو إجراء قضائي بحت؟ دكتور الكندي، دكتور هاشم، هل تسمع صوتي؟ طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا بدكتور هاشم الكندي في هذه اللحظات، الباحث في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية. كان يتحدث الدكتور عن المحاولات التي تأتي من قبل البعض، حيث ينتقي حقيقة بعض القرارات التي تكون لصالحه من قبل المحكمة الاتحادية أو القضاء العراقي كما يقال، ولكن عندما لا تكون هذه الأمور لصالحه فهو يتهجم لربما على القضاء العراقي ويقول أنه غير حيادي، أو تصل المسألة إلى بعض الأمور الأخطر، أنه يحرك الشارع لكي يقف ضد هذا القضاء وضد قراراته. على أي حال، مسألة في غاية الأهمية طرحها الدكتور الكندي، لكن نود أن نسأله عن بعض المصادق الموجودة. دكتور هاشم الكندي، عدت إلينا، أرحب بك مرة أخرى وأشكر هذا الحضور الطيب. مرة أخرى دكتور، أسألك عن استخدام هوشيار زيباري في مسألتي، هل ترى أنه كان تصعيد حقيقة في الصراع السياسي، أم هو إجراء قضائي بحت؟
هو واحدة من الأمور التي كان لابد أن تحدث، هي احترام القضاء والاحترام سيادة المؤسسة القضائية. عندما يتخذ إجراء من قبل مجلس القضاء والقضاء العراقي ضد شخص ما بعدم أهليته، وهو الذي كان مبعدا من البرلمان بسبب قضايا عدة عندما كان وزيرا، والقضاء يبدو أنه لا يكون مؤهلا حتى القواعد القانونية والدستورية لأن يعني يكون مرشحا للرئاسة الجمهورية، وإنما يخرج هذا الشخص في يكيل التهم والشتائم على القضاء العراقي، هذا يؤسس إلى حالة عدم احترام وتجاوز على القانون وعلى القضاء وعلى دور المؤسسة القضائية. فبالتالي كان من واجب القضاء العراقي ومن مسؤوليته في احترام القضاء وهيبته وتخصصه أن يقوم برفع دعوة واستخدام لهوشيار زيباري لما صدر منه تجاه القضاء، وأيضا في هذه الممارسة هي ممارسة قضائية، يعني هذا القانون العراقي يحاسب على الطحن وعلى القذف والسجن، وهوشيار زيباري قام بالطحن ليس فقط بالقضاء وباستقلاليته، وإنما حتى بالقضاء كأشخاص وكعناوين وكموظفين في الدولة العراقية بعنوان قضاة المحكمة.
طيب، هل يمكن القول أن القضاء بدأ يدافع عن وجوده بعد تطاول العديد من السياسيين على استقلاله وحياديته؟
هو القضاء، أنا كما قلت، مارس واجب ودورا أساسي. القضاء والقضاة هم أيضا مؤسسة عراقية ومواطنون عراقيين.
نعم.
والدستور يكفل لهم هذا الأمر، وواجب القضاء أن يحمي المؤسسات العراقية جميعا.
نعم.
ويعمل العمل في الدولة العراقية، ما فقام بهذا الدور. وأيضا من هذا الواجب يتأكد حتى لا يكون هذا الأمر بداية لتجاوز وتطاول من يريد أن يسير القضاء بأهواء أو القرارات بأهواء، أو أنه يريد أن يستمر بتجاوزاته على مؤسسات الدولة. فبالتالي هذا الأمر يؤسس أيضا إلى احترام القضاء، مثل ما يؤسس إلى أن من يشتكي من أي حالة عليه أن يلجأ إلى القانون وإلى القضاء، والقضاء متاح للجميع حتى لمن يصدر قرار من القضاء العراقي ضده ولا ينسجم مع رغباته، من الممكن أن يذهب إلى القضاء ويقيم الدعاوى والطعون، وهذا أمر متاح. لكن أن يتحول الأمر إلى التأسيس وإلى الشتم وإلى الإستفزاز وإلى الطعن بالقضاء، فهذا الأمر
مرفوض،
يخالف
طيب
القواعد واللوائح والنظم القانونية والدستورية، ولهذا أيضا هو يدخل في خانة المحاسبة.
نعم نعم، أود أن أستمع إلى حقيقة رأيك وتعليقك على كلام السيد نوري المالكي الذي جاء ودعم القضاء وطالب جميع السياسيين باحترام القرارات القضائية حتى لو خالفت رغباتهم.
النتيجة هو التأكيد لمواقف كثير ممن يؤمن بدولة المؤسسات وباحترام الدولة وباحترام القانون، لأن القضاء هو الضمانة الأخيرة لإحترام كل الإجراءات وكل القانونيات. إن لم نحترم القضاء فلا يبقى شيء محترم لا في مؤسسات الدولة. القضاء هو في الاختلافات في النزاعات ما بين الأطراف، سواء كانت سياسية أو كانت
ملفات أخرى،
أو حتى بما يتعلق بتفسيرات القوانين والمواد الدستورية. فبالتالي لا بد أن نحترم ونحتكم للقضاء، إن ليس هنالك شيء ما بعد القضاء، وهذا ما أكدت عليه الشخصيات التي تؤمن بالقانون وتؤمن بالدولة وسيادتها ومؤسستها. وكما ذكرتم كان في مقدمة هذه الشخصيات السيد نوري المالكي شجرة.
نعم، كمواطن عراقي دكتور، ماذا تفعل حين يأتي القرار القضائي يعني مخالفا لذوقك ومصلحتك؟ ماذا يجب أن يفعل أي سياسي عراقي في هذا الشأن؟
أنا قلت أولا احترام القضاء هو أمر واجب.
نعم.
وأمر لا ردع عنه، ولكن من يتصور أو حسب نفسه بأن القضاء لم يكن منصفا معه سواء كان بتفسيراته الخاصة، عليه أيضا أن يرجع للقضاء ليوضح. القضاء أيضا باب مفتوح، وحصلت لدينا الكثير من القرارات التي تم الطعن بها، وهذه القرارات تم إعادتها، وأيضا القضاء أنصف الكثير فيما يتعلق بهذا الأمر. ولكن قبل كل شيء هو احترام القضاء. أنا قلت بعض القرارات صدرت لربما الكثيرون لم تنسجم مع رغباتهم.
نعم.
ولكن أنتم تعلمون مثلا نتائج الانتخابات كان عليها احترامات كبيرة وطعونات كبيرة من الأغلب.
نعم.
على الأقل جمهور الإطار الشيعي هو يمثل ربع عدد الناخبين، وأيضا الأطراف الأخرى كانت نعم. أيضا تقول بأن الانتخابات مزورة من كل المكونات. لو جمعنا هؤلاء، وأنا ذكرتها بإحصائية رسمية، 95% من القوى السياسية والأحزاب المشاركة بالانتخابات قالت بعدم نزاهة الانتخابات وأن هنالك إشكاليات. ولكن عندما ذهبت الأمور إلى المحكمة الاتحادية وجدت بأنه من باب عدم الاختصاص، من باب أمور أخرى، أقرت نتائج الانتخابات بأنها لم تعترض، لم تقبل الطعون التي قدمت بالتجربة. وهذا الأمر احترمه الجميع، احترمه 95% من المشاركين مع ما يمثلون من جمهور الناخبين، وهذا هو الأساس. أما أن تأتي بعض القرارات فيها إشكاليات، أنا قلت مثلا وأنتم ذكرتم وسألتم على مسألة هوشيار ديباج شخصية عدد إشكاليات فساد مالي وإداري نقدم ضمن مشروع معين لرئاسة الجمهورية كمرشح، والقانون معروف حتى لمن رشحه لأنه سيرفض. ثم بعد أن يقول القرار
كلمته ضمن السياق هذا القانون يطعن ويشتم. هذا الامر هو الذي يعني البعض يريد ان يكون اكبر من القانون، يريد ان يكون اكبر من المحكمه الاتحاديه، يريد ان يخير الامور كما يريد كما يحب، يريد ان يوصل رساله الى الجميع بانني اريكم ما ارى وان عليكم ان تسمعوا وتقبلوا بما اريد. طبعا هذا الامر لا يصح ولا يكون ان يشمل القضاء، ولهذا القضاء اخذ دوره واثبت استقلاليته بهذه القرارات. يبقى على الجميع ان يستجيب ويتعامل مع القضاء باحترام كما نص القانون. طبعا
الدكتور هاشم الكندي الباحث في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا دكتور، حياكم الله.
حياكم الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
المسيئين سامحوا الله زرنا فإن للمسيء نسامح، زرنا فإنا للمسيء نسامح.
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا،
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، ولئن حظيت بنا فإنك رابح، ولئن حظيت بنا فإنك رابح. واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، ولئن حظيت بنا فإنك رابح، وإن حظيت بنا فإنك رابح، ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة التي تضمنا إليكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الرقي بها عبر اعتماد محاور التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يعتبر علم الذرة في إيران من العلوم المعقدة التي طرأ عليها تطور كبير خلال العقدين الماضيين، وتعد الطاقة النووية من بين أنواع الطاقة الموجودة في العالم، مثل الطاقة المتولدة من الماء والريح والغاز والنفط والفحم الحجري وغير ذلك، حيث تتمتع بقدرات أكثر مقارنة مع أنواع الطاقة المتوفرة، و تعد من أنواع الطاقة غير القابلة للنفاد. ويعتبر توقع حدوث أزمة الطاقة والوقود في العقود القادمة والمجال الواسع لاستخدام العلوم النووية في كل العلوم الحديثة مثل الطب والزراعة والهندسة الإنشائية وما إلى ذلك، من ضمن الأسباب التي تجعل ضرورة الاستثمار في البحوث النووية الواسعة مضاعفة وقابلة للتبرير والاستدلال.
نعم مستمعينا الكرام، ولذلك فإن نظرة إلى المساعي الإقليمية والدولية تظهر أن الكثير من البلدان أدركت هذه الضرورة وبدأت الخطوات العملية في تجهيز هذه التقنية النظيفة والحصول عليها، كما أن توفر البنى التحتية المناسبة في داخل إيران لتطور التكنولوجيا النووية هو من المزايا التي شجعت المسؤولين على تركيز جهودهم في هذا المجال العلمي فضلا عن حاجة البلد.
ولذلك فقد حققت الجمهورية الإسلامية نجاحات وتطورات لافتة رغم كل المصاعب والعراقيل، وخاصة في البعد السياسي من جانب الغرب والقيود الأخرى في الأبعاد النووية المختلفة، سواء التجهيزات المادية منها وإنشاء التأسيسات والتقنية، وكذلك من حيث البرامج واكتشاف القوانين العلمية النووية الجديدة. وقد انطلق البرنامج النووي في إيران قبل الثورة الإسلامية سنة 1974 من خلال تأسيس منظمة الطاقة الذرية، وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء أول محطة للطاقة الذرية في إيران في مدينة بوشهر مع ألمانيا وفرنسا.
نعم، وفي عهد انتصار الثورة الإسلامية في شباط من عام 1979 كانت الأعمال الإنشائية لمحطة بوشهر الذرية تشرف على الانتهاء. وعلى أثر انتصار الثورة الإسلامية غادرت الشركات الألمانية والفرنسية إيران، وفي عهد الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية تعرضت محطة بوشهر الذرية للقصف، وظل برنامج إيران النووي السلمي متوقفا حتى ما بعد عقدين من انتصار الثورة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، وبعد مضي عمليات إعادة بناء ما دمرته الحرب للأمام، وضع برنامج تطوير الأنشطة السلمية النووية في إيران على لائحة التنفيذ. وفي شباط من العام 2003 تم الإعلان عن توفير الوقود النووي على يد الأخصائيين الإيرانيين لمحطات الطاقة النووية في إيران. وفي شهر أبريل من العام 2006 نجحت جمهورية إيران الإسلامية من خلال الاستعانة بعلمائها في تخصيب الأورانيوم بنسبة 3.5%. وبتاريخ 15 من شباط 2012 نجحت إيران في إنتاج الوقود النووي المخصب بنسبة 20%، وفي تحميله في المفاعل النووي بطهران والذي تبلغ طاقته 55 ميجا بايت. لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ونتناول فيه إنجازات إيران في المجال النووي.
مستمعينا الكرام، لقد دخلت جمهورية إيران الإسلامية عبر التوصل إلى دورة الوقود النووي مجالا مهما في أحد العلوم البالغة الأهمية في العالم. وإثر هذا النجاح سعى أعداء جمهورية إيران الإسلامية وعلى رأسهم أمريكا والنظام الصهيوني لأن يصوروا بأن إيران تسعى من أجل تعريض السلام وثبات الأمن في المنطقة للخطر من خلال إطفاء الطابع العسكري على البرنامج النووي السلمي لإيران. وبفعل هذه الجهود التي بذلها أعداء جمهورية إيران الإسلامية تم في مجلس الأمن الدولي تنفيذ أشد العقوبات وأكثرها ظلما على الشعب الإيراني.
أجل أعزائي الكرام، وقد حققت الجمهورية الإسلامية نجاحات وتطورات لافتة رغم كل المصاعب والعراقيل، وخاصة في البعدين السياسي والاقتصادي من جانب الغرب والقيود الأخرى. واستطاعت إيران في هذا المجال أن تزيد من وتيرة إنتاج الوقود النووي بمساعي علمائها وبشكل لافت رغم العقوبات الأمريكية والغربية الشديدة، وأن تخطو أكبر الخطوات في مجال دورة الوقود النووي من خلال اكتشاف واستخراج اليورانيوم الطبيعي وتقنيته، وأن تبدأ بتخصيب اليورانيوم. كما أن تصميم محطة معالجة المياه الثقيلة في أراك وبلوغ المفاعل الذري في بوشهر المرحلة النهائية كانا يمثلان خطوات أخرى تدل على قدرة البلد في هذا المجال.
نعم سماعينا الكرام، ويقول سماحة قائد الثورة الإسلامية حول التطور النووي اللافت: لقد اضطروا رغم كل عدائهم لأن يعترفوا بأن إيران هي من بين البلدان العشرة التي استطاعت إنتاج الوقود النووي الذي يمثل التكنولوجيا الأكثر تفوقا والتي تذكر في العالم مقرونة بالافتخار. وهذا التطور المهم حدث بفضل النظام الإسلامي.
وقد توصلت جمهورية إيران الإسلامية خلال مفاوضاتها الطويلة مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أن تتوصل لاتفاق شامل في العام 2015 رغم مساعي أعدائها من أجل إطفاء الطابع العسكري على برنامجها السلمي. وقد وافقت إيران في إطار هذه الاتفاقية على قيود مؤقتة لإثبات سلمية برنامجها النووي، وتعهدت مجموعة 5+1 في المقابل بإلغاء العقوبات ضد جمهورية إيران الإسلامية. ولكن أمريكا لم تبقى ملتزمة حتى بهذه الاتفاقية. فلقد أعلن رئيس الجمهورية الأمريكية السابق دونالد ترامب عام 2018 انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وعلى أثر انسحاب ترامب وتنفيذ العقوبات الثانوية على الجمهورية الإسلامية بدأ الغرب يشن حربا نفسية واقتصادية على إيران. وقد تحمل الشعب الإيراني أعزائي المستمعين خلال 3 سنوات أشد العقوبات، ولكن المجتمع الدولي اعترف بأحقية الشعب الإيراني رغم الحرب النفسية الواسعة. ولذلك فإن ترامب لم يتمكن من خلال مساعيه في مجلس الأمن من إعادة العقوبات ضد إيران، بل لم يستطع أن يحصل على تأييد حلفائه الأوروبيين.
وقد اعترف جو بايدن مرارا طيلة حملته الانتخابية عام 2020 بضرورة عودة الاتفاق النووي مع إيران، وبدأت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران بعد دخول جو بايدن الديمقراطي البيت الأبيض، وكان الهدف الرئيس من هذه المفاوضات عودة أمريكا إلى التزاماتها وإلغاء العقوبات ضد إيران. ورغم أن العقوبات أبطأت من وتيرة التطور والتنمية الاقتصادية في إيران ووجهت ضغوطا كبيرة على جمهورية إيران الإسلامية، ولكن الشعب الإيراني تحول إلى قوة مؤثرة في المنطقة بفضل مقاومته للعقوبات الظالمة. وأدركت أمريكا وحلفاؤها أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم فيما يتعلق بإيران عبر الضغوط والعقوبات.
وفي ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى الملتقى
في رعاية الله وحفظه.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل، حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل، إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي،
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي،
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي،
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي،
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي،
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي، مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل، إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياعا،
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياعا،
كلها حب وطاعة يعشق القلب سماع،
كلها حب وطاعة يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياعا،
وطاعة